شيخنا بارك الله فيكم، كنا قد بدأنا الحديث في الحلقة الماضية من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى نهاية قوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد فسرنا ذلك تفسيرا موضوعيا، ثم بدأنا بالتفسير التحليلي للآيتين الأوليين، قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. توقفنا عند قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا. وهذه الآية تسمى كما لا يخفى على شريف علمكم في لغة القرآن بآيات التحدي، وهي أول آيات التحدي في القرآن حسب ترتيب المصحف. وآيات التحدي في القرآن كما تعلمون خمس آيات: من سورة البقرة إن كنتم في ريب، ومن سورة يونس أم يقولون افتراه، ومن سورة هود أيضا قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور، ومن سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن، ومن سورة الطور أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. سؤالي أولا: ما معاني أو ما معنى آيات التحدي، ولماذا التحدي؟ وقبل ذلك وقفة تحليلية أو تدبرية مع هذه الآيات، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد: فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونحن تكلمنا حول التفسير الإجمالي الموضوعي للآيات السابقات، وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر براهين منطقية عقلية، ثم بعد ذلك انتقل لزيادة الإقناع إلى التحدي، وهو عندما ذكر البراهين العقلية المنطقية ليثبت موضوع توحيد الألوهية، فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهو بهذا يرد على الملحدين والدهريين والوثنيين. هو حتى تتضح الفكرة أكبر، نذكر هذا المثال الذي ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن الإمام أحمد بن حنبل.
جميل.
أما عن أبي حنيفة فقد قيل بأن مجموعة من الملحدين الذين ينكرون الإله، ينكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الإله لهذا الكون، أرادوا مناظرة أبي حنيفة فتأخر عنهم في الموعد المحدد المضروب للمناظرة، ثم إنه أتى فسألوه عن تأخره، فقال لهم: دعوني من هذا ولكني أفكر في مسألة. قالوا: ما هي؟ قال: أفكر في سفينة سمع عنها أنها تجوب البحار فتنتقل من محيط إلى محيط ومن بحر إلى بحر، وتصل إلى هذا الشاطئ فتضع حمولتها، ثم إلى هذا الشاطئ فتضع حمولتها، وتصل من مدينة إلى مدينة، ولكنها لا قائد لها ولا ربانا ولا قبطانا ولا ملاحين، ولا يوجد عليها أحد، هي بنفسها تصنع ذلك كله. هل سمعتم بهذا العجب؟ قالوا: لا يقول هذا إلا مغفل أو غافل. قال: فكيف لا تصدقون بوجود سفينة ضمن هذا الكوكب الذي نعيش عليه، هذا معنى كلامه، تتحرك بنفسها، وتصدقون أنفسكم بأن هذا الكوكب أو هذه الأرض التي نعيش عليها تجري لمستقر لها من غير قائد يقودها ولا حافظ يحفظها ولا مدبر يدبر لها؟ ولذلك قال علماؤنا: فيا ترى أذلك التدبير تدبير من ليس له تفكير، من وثن أصم أو طبيعة سامعة لربها مطيعة. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الأدلة إنما ذكرها ليبين التوحيد، وهذا نقله ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو نقله أيضا عن الإمام الرازي الفخر الرازي في تفسيره. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ضمن ما نقله ابن كثير في هذا المبدأ، وهو مبدأ الألوهية، قال وهو يرد على الملحدين، قال: ها هنا حصن حصين أملس، يعني تخيل هذا الحصن وهو الجدار التام الاستدارة. قال: حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، وبداخل هذا الحصن الحصين الأملس يوجد سائل كالذهب الأصفر. خرق هذا الحصن الحصين الأملس عن حيوان سميع بصير من أجمل الحيوانات. هذا من مستنبطات الأدلة السابقة في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو الذي يصنع ذلك كله، وأنه لا يوجد لا حجر ولا بشر يمكن أن يضارع هذا التدبير له سبحانه وتعالى. انتقل إلى دليل التحدي فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقلنا هنا عبدنا من هو؟
النبي عليه الصلاة
والسلام في قوله عبدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب لماذا قال وصفه بالعبودية ولم يصفه بالرسالة؟ لأنه تكلم هو الآن يتكلم عن مقام العبودية، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربك، ودلق بقوله عبدنا على تشريفه وأنه أعبد الناس، ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الطبراني وأي عبد أعبد مني، لما سخر منه بعض الناس لجلوسه على هيئة العبودية في أثناء الأكل فقالوا انظروا إليه يأكل كما يأكل العبد، فقال صلى الله عليه وسلم وأي عبد أعبد مني، إذن هذا عبدنا، وهي في غاية المناسبة والجمال في وضعها. الآن تعال إلى الذي بعده، قال فأتوا بسورة من مثله. أنت ذكرت يا شيخ محمد بأن هناك 5 آيات للتحدي، قارن الآن بين 3 آيات منها متشابهة شديدة التشابه، وهي التي في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله، في سورة يونس قال الله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، ما قال من، ثم في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. إذن هذه 3 آيات متشابهات مع اختلاف العدد، هنا من مثله وهناك مثله في سورة بسورة مثله في سورة يونس، وهناك بعشر سور مثله في سورة هود. لماذا الوحيدة المختلفة من 3 الآيات من حيث تركيب الأسلوب لا بالله من حيث العدد هي سورة البقرة؟ إذن هي مختلفة عن سورتي يونس وهود عليهم السلام، هناك مثله وهنا من مثله. ما الفرق؟ الفرق ذكر بعض أهل العلم أشياء كثيرة، ونقل الإمام الطبري أقوال، ولكن الذي ارتضاه مجموعة من المتأملين ومنهم على رأسهم شيخ الإسلام ابن جماعة بدر الدين ابن جماعة من علماء القرن 8 الهجري في كتابه كشف المعاني في المتشابه المثاني، قال الفرق واضح هنا من مثله، أي الضمير قلنا المرة الماضية بأنه إما أن يعود على القرآن وإما أن يعود على العبد الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله كنتم قريبا ما نزلنا على عبدنا. هنا يقول هؤلاء المحققون يقولون هنا من مثله يرجح أن الضمير هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما هناك الضمير لسورة لشيء من القرآن. لاحظ الآن التركيب حتى تتضح المسألة. قال وإن كنتم يا أيها المشككون والملحدون في ريب مما نزلنا على عبدنا في شك فأتوا بسورة نزلت من هذا الإعجاز القرآني على عبد مثله، فأتوا بسورة من عبد مثله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما هناك أم يقولون افتراه يعني القرآن، قل فأتوا بسورة مثله يعني مثل القرآن. أم يقولون افتراه في سورة هود، قل فأتوا بعشر سور مثله يعني القرآن. إذن هناك كلام عن القرآن فلذلك حذفت من، بينما هنا كلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك أثبت من. وهذا خلاف ما رجحه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، لأنه رجح بأن الضمير يعود على القرآن، والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم وهو الذي رجحه ابن جماعة أنها أن الضمير يعود على العبد الذي هو سيد العباد والزهاد والصالحين وهو سيد الرسل أجمعين وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يكون معنى هذه الآية،
وهذا هو الفرق يعني في عدم وجود
من نعم
في الآيتين الأخرين.
في الآيتين الأخرين قال وإن كنتم في ريب وإن كنتم في شك أيها الملحدون، طبعا والمؤمنون يستمعون أيضا هذا الخطاب بحيث يزدادون إيمانا. وإن كنتم في ريب أيها الملحدون والمشككون مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل هذا العبد، أي هاتوا نبي آخر ولا رسول آخر يزعم أنه رسول وتظهر أبا أمارات رسالته وبراهين رسالة ونبوته، هاتوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا مساعديكم وأعوانكم ونصراءكم ونظراءكم، أو ادعوا من تدعونهم أي من تعبدونهم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب هنا الآن عندنا شيء آخر، لكن أنت قبل أن ننطلق إلى كلمة إن كنتم صادقين سألت عن آيات التحدي. آيات التحدي هذه أول آية من حيث الترتيب القرآني، ولكنها ليست الآية الأولى من حيث الترتيب الزمني. من حيث الترتيب الزمني الذي في حديث ابن عباس أنه أولا سورة الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ثم بعد ذلك تأتي سورة يونس. إذن سورة الإسراء ثم سورة يونس، بدأ بتحدي بالقرآن كامل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والمقصود بما نزل منه لأن القرآن ما كان قد نزل كاملا. ثم بعد ذلك سورة يونس في قوله تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة. ثم بعد ذلك من حيث الترتيب الزمني سورة هود، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن هذا الترتيب الزمني الوارد في حديث ابن عباس. بعض الناس يعتقد أنه الذي نزل أولا هو سورة الإسراء، ثم بعد ذلك سورة هود، ثم بعد ذلك سورة يونس، والصحيح غير ذلك. الصحيح أن الذي نزل أولا سورة الإسراء
نعم.
ثم بعد ذلك يونس السورة الواحدة، ثم بعد ذلك
سورة هود
التي هي العشر السور، خلافا لما قرره أهل الكلام، هذا الوارد عند علماء الحديث. طيب ما وجه هذا التحدي؟ قالوا أولا تحداهم بالقرآن كاملا، والقرآن كاملا يعني ما نزل في ذلك الوقت
نعم،
وليس ما سينزل إلى أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل في ذلك الوقت. والذي نزل في ذلك الوقت من السور الكوامل لم يكن كثيرا، نزل في مكة المكرمة نحو 86 سورة من سور القرآن الكريم، وإلى نزول سورة الإسراء التي قيل بأنها نزلت في السنة العاشرة للبعثة، إلى نزول سورة الإسراء ما كان قد نزل كل هذه السور، بل تكاثر نزول السور في الثلاث السنوات الأخيرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تحداهم الله سبحانه وتعالى بما يماثل القرآن فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بسورة واحدة كما في سورة يونس فلم يستطيعوا. طيب لماذا بعد ذلك تحداهم بعشر سور؟ قالوا إنما تحداهم بعد ذلك بعشر سور بعد أن تحداهم بسورة واحدة، لأنهم إذا عجزوا عن سورة واحدة يفترض أن يعجزوا عن عشر سور
نعم.
قالوا إنما تحدهم بعشر سور، أي من السور المختلفة القصيرة أو الطويلة مماثلا لهم بالعشر المعلقات، لأنه عندهم نعم. عشر معلقات
نعم، المعلقات العشر،
المعلقات العشر نعم. التي بعضهم يسميها السبع وهي عشر
نعم،
المعلقات العشر. فقال أنتم عندكم، أنتم أرباب الفصاحة والبلاغة، ما بال القرآن يؤثر عليكم هذا التأثير. ولذلك نقول القرآن من جنس كلام الإنسان، هو يتكون من ألف لام ميم وحا ميم وكاف ها يا عين صاد، من هذه الحروف. إذا كانوا صادقين في أن هذا القرآن ليس من الله فلماذا يؤثر عليهم هذا التأثير؟ ولاحظ القرآن يؤثر عليهم لفظا كما يؤثر عليهم معنا كما يؤثر عليهم جاذبية. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يهاجر إلى الحبشة في بداية أمره من شدة إيذاء المشركين، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم إن ابن الدغنة وهو من كبار الكفار الذين عندهم نخوة عربية غار عن أن يسافر، ومنع أبا بكر من أن يهاجر، وقال هو في جواره، وقبلت قريش ذلك بشرط ألا يستعلين بالقرآن. طيب لماذا يخافون من القرآن؟ هو من جنس كلامهم. فكان أبو بكر يعبد الله في بيته حتى بدا له، يعني رأى أنه لابد أن يعبد الله في فناء داره، فابتنى لنفسه في فناء داره مسجدا، يعني وضع له مكانا هيأه للصلاة
نعم.
وكان يقرأ القرآن، وكان رجلا أسيفا لا يملك عينه إذا قرأ القرآن إلا أن يبكي، وكيف لا يبكي وهو يتلو كلام الرحمن؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها واصفة حال أبيها، وهو حكى لها هذا بعد الهجرة، وإلا هي كانت بنية صغيرة في ذلك الوقت، قالت فكان نساء قريش وأطفالهم يتقصفون عليه، يعني يتقصفون عليه إما أن ينظروا إليه من نوافذهم، وإما من سقف بيوتهم، وإما أنهم يتقصفون عليه من فناء داره أي من جدران الدار، يتعجبون من هذا الكلام الذي يستمعونه. إذا كان القرآن حقا ليس من عند الله، لماذا لا يؤلف وهم أرباب الفصاحة والبلاغة؟ ولماذا لا تجذب معلقاتهم الناس كما يجذب القرآن الناس؟ ولذلك كان هذا التحدي، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طبعا سورة البقرة نزلت بعد الثلاث السور المتحدى فيها بالقرآن الكريم، أو بسورة التي هي سورة يونس، أو بعشر سور التي في هود، ثم نزلت سورة البقرة في المدينة لإعادة وتكرار التحدي على أهل المدينة وعلى أرباب الفصاحة في المدينة أيضا. قل فأتوا بسورة من مثله، ثم قال سبحانه وتعالى وادعوا شهداءكم من دون الله ماذا؟
إن كنتم صادقين.
هنا إن كنتم صادقين، إذا قلنا إذا كنت صادقا فافعل كذا وكذا للتحقق، إذا قلنا إذا كنت صادقا فافعل كذا وكذا في التحدي، فمعنى ذلك أنك موقن عندما تحديت هذا الآخر أنك موقن أنه لن يستطيع. إذا قلت إذا كنت صادقا فأخرجني من بيتي
تحدي.
أنت الآن تتحدى
نعم.
إذا أتيت بكلمة إذا فأنت موقن بأن الآخر لن يستطيع إخراجك من بيتك. إذا كنت صادقا فأكتب لي شيئا، أنت موقن بأنه لن يكتب لك شيئا، لذلك أتيت بكلمة
إذا.
نعم. طب السؤال، الله سبحانه وتعالى يعلم بأنهم لن يستطيعوا بدليل الآية التي بعدها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
نعم.
لن يفعلوا، لن يستطيعوا أن يتبسوا. إذا لماذا أتى بإن مع أن كلمة إن في التحدي قالوا تدل على أنه قد يستطيع الذي في الأمام، لماذا أتى بإن ولم يأتي بإذا؟ مع أنه متيقن أنهم لن يستطيعوا. قالوا هذا تنزلا عند زعمهم أنهم يمكن أن يفعلوا ثم يتضح بعد ذلك أنهم لا يستطيعون، تنزلا عند فعلهم، وهذا مثل قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا من باب التنزل، ولذلك أتى بإن المشكك في قدرتهم وليست الموقن لعجزهم،
وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يرد عليهم بضعفهم.
نعم. طيب، إذن هذا القرآن العظيم الذي عجزوا عن أن يأتوا بمثله، ونحن قلنا بأن القرآن يتسم بسمتين عظيمتين، أنه هو المنهاج الذي يسير عليه الناس في حياتهم، هو الدستور الذي يهتدي به الناس في أمورهم، وهو البرهان، هو المعجزة، بينما الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل كانت فقط منهاجا ولم تكن معجزة، كانت المعجزة شيء آخر.
صحيح.
كعصا موسى مثلا بالنسبة لموسى، لكن التوراة ليست معجزة.
نعم.
إنما هي منهاج في ذاته، هي نور في ذاته.
القرآن جمع الأمر.
أما القرآن فهو جمع أن يكون نورا وأن يكون برهانا، ولذلك قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان، يعني دليل معجز على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول. قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو أيضا نور تهتدون به، هو منهاج ودستور، فجمع الأمرين القرآن الكريم. لذلك قال القائل الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده ظهر الصباح فأطفئ القنديلا. قال إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا. الآن انتقل إلى شيء آخر.
بس شيخنا قبل أن ننتقل إلى قوله فإن لم تفعلوا، لماذا لم يعني يستطع العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة؟
لأنه كلام الله، وهم لا يمكن أن يأتوا بمثل كلام الله، لأنه ليس بكلامهم مؤلف من حروفهم ولكنه كلام الله، بينما هم يستطيعون أن يأتوا بكلامهم. على سبيل المثال قالوا بأن مسيلمة الكذاب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه وبالعصر إن الإنسان لفي خسر، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. هل أنقارن هذا بين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبين يا وبر يا وبر ما هذا؟
طلاسمي.
مع أنه نفس الكلمات العربية، نفس الحروف العربية. وقيل بأنه لما سمع قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قيل لما سمع هذا قام وألف فقال إنا أعطيناك الجماهر فصلي لربك وجاهر إن مبغضك إنسان كافر. هذا أضحك بني حنيفة. قالوا هم لما سمعوا هذا قالوا والله إنا لنعلم، بعضهم قال هذا، إنا لنعلم أن صاحب الحجاز صادق وأن صاحب اليمامة كاذب، يقصدون صاحبهم.
نعم.
مسيلمة الكذاب بالكذب. قالوا ولكن كاذب اليمامة أحب إلينا من صادق الحجاز، يعني تعصبا وعنادا وليس أمرا آخر. إذن هذا قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا، ولن انتقل إلى فإن لم تفعلوا،
هذا تحدي آخر وقد بلغ ذروته الآن.
قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني أنتم لن تفعلوا، قال في الماضي لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا في المستقبل، وإذا التحدي هذا قائم إلى يوم القيامة. ولن تفعلوا. والعجيب أننا مر علينا نحو 1400 عام، 1434 سنة منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنذ أن بعث مر علينا نحو 1447 لو حسبنا 13 سنة سنوات البعثة، و 47 سنة، وحتى الآن ما أتى واحد. أتى بعض القصص النصارى من العرب يريدون المعارضة، وقيل بأن أبا العلاء المعري، وهذه فرية عليه كما حقق المحققون، قيل بأنه أراد أن يخترع شيئا كالقرآن، وهذه فرية عليه. وأتى ابن الراوندي اليهودي العربي الملحد ووضع كتاب الدامغ للقرآن، وأتت محاولات مصحوبة بجحافل الزحف المستكبر المعتدي على الأمة الإسلامية هذه الأيام، فألفت بعض الدوائر المشبوهة الغربية شيئا سموه الفرقان الحق، حاولوا نظرنا إليها فإذا هي كلها تحت التراب، قد تناساها الناس وضحكوا منها وسخر منها الزمان. والقرآن الكريم على أنه نزل قبل أكثر من 1400 سنة، إلا أننا كأننا نقرأه جديدا. لا تنقضي عجائبه. نعم. قال الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بالحق، ويكفي كلمة الحق. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
نعم. فإن لم تفعلوا ولن
قال تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس
والحجارة
أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ونحن هنا قلنا بأن النار التي وقودها الناس والحجارة قد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يعذبهم بهذه النار كما في سورة الأنبياء، فقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والقصة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري، فقال بعد أن بين طول إقامة الناس يوم القيامة، لأنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف بكم إذا جمعكم كما تجمع النبل في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم لا يلتفت إليكم. فمع طول إقامتهم بعد ذلك في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقال أيها الناس يتبع كل إنسان ما كان يعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الكواكب الكواكب، ويتبع من كان يعبد عيسى شيطان عيسى أي شيئا يتمثل لهم كعيسى عليه السلام، ويتبع من كان يعبد عزير شيطان عزير أي يتمثل لهم.
جميل.
فيكبون في نار جهنم، قال الله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. اللهم إنا نعوذ بك من النار.
شيخنا نختم جزء التحدي بلطائف ما ذكر، وذلك من كلام العالم محمد بن عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم، قال رحمه الله عن كفار قريش بعد أن عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال فما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف لما عجزوا عن الإتيان بالبرهان، وهذا حيلة كل عاجز يعجز عن الدفاع عن نفسه بالقلم واللسان. شيخنا من أسلوب القرآن أن الله سبحانه وتعالى جمع ما بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، بعد أن ذكر أهل النار قال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر ما قاله سبحانه. ومن جميل ما قرأت أن هذه الآية فيها مبشر وفيها مبشر وفيها مبشر به وفيها سبب للبشارة، فلو وقفنا شيخنا حول هذا نستلهم النفحات والعبر، جعلنا الله جميعا من أهل الإيمان الذين بشروا بالجنة.
في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هنا ذكر النار. وإذا ذكرت النار فإن الإنسان البار ينبغي عليه أن يستعيذ بالله من النار، ولذلك ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن المسعود رضي الله عنه قال إذا مر أحدكم في الصلاة بذكر النار فليستعذ بالله من النار، وإذا مر أحدكم بذكر الجنة فليسأل الله الجنة. وهذا إذا كان في الصلاة، فكيف خارج الصلاة؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير مقتدى به يصنع ذلك في صلاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم انتقل إلى قوله تعالى بعد الترهيب والوعيد إلى الوعد، يعني إلى قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وهناك مبشر وهو الله سبحانه وتعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ هذه البشارة فقال وبشر الذين آمنوا. وهناك مبشر به وهو الجنة أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
نعم.
وهناك سبب للبشارة، هناك مبشر.
نعم.
المبشر هم الذين آمنوا.
نعم.
سبب للبشارة وهم أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لاحظ تركيب الآية، التركيب الجميل للآية، بشروا بالجنات وهو المكان.
نعم.
والمكان هذا ليس صحراء ولا هو جبال جرداء، وإنما هو جنات، والجنات الإنسان يتخيلها في الدنيا، طبعا يتخيل الجنات الدنيوية أنها عبارة عن بساتين تتخللها جبال وأودية وتلال وهضاب وكلها مخضرة معشبة على تفاوت في الإعشاب بين الأشجار التي تكون الغابات أو بين الأعشاب. فالله سبحانه وتعالى أعطى كلمة جنات ليتخيل الإنسان ليطلق لنفسه العنان من أجل أن يتصورها، ولكنه هل يستطيع أن يبلغها؟ ما يستطيع أن يبلغ، لأن الله تعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هنا الجنات هذا المكان، قال أن لهم جنات تجري، طيب أن لهم جنات هذا المكان، ثم جمل المكان وصف المكان بما يجمله وهو وجود الأنهار، لأن الغابات قد لا تتخللها الأنهار.
نعم.
والبساتين قد لا تتخللها الأنهار، فبين أن هذه الجنات تتخللها الأنهار، قال تجري من تحتها الأنهار. الثالث هل هي مجرد غابات أو هي أشجار مثمرة؟ فقال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. إذن هنا بين أنها مثمرة. طيب وهل هم فقط يعيشون لوحدهم؟ قال لا يعيشون لوحدهم بل هم مع أزواجهم ولهم فيها أزواج مطهرة. وبين أن هؤلاء الأزواج مطهرات من كل أذى ونصب وضعف ونزق في صفاتهن النفسية والعقلية أو في أجسادهن، ولذلك هن مطهرات من الحيض والعجز والتعب. قال ولهم فيها أزواج مطهرة
وهم فيها
بقي خالد. البشارة الخامسة.
نعم
البشارة الخامسة وهي أن هذا النعيم دائم لا ينقطع. فقال وهم فيها خالدون أي لا يمكن أن يتحول عنهم. إذن هذا التبشير. تعال بنا لننظر إلى قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يصف كما في سنن الترمذي يصف رقة القلب عندما يسمع مثل هذا الترغيب في الجنة، فيقول يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة. وهذا يشبه حديث حنظلة. قال وكنا من أهل الآخرة فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي على حالكم لزارتكم الملائكة في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم. قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. ثم قال الجنة، هذا أبو هريرة يسأل الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وورد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال فيما له حكم الرفع خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسها وقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فدخلتها الملائكة فقالت طوباك منزل الملوك. تعال بنا نأخذ نموذج مما في الجنة حتى نقيسه بالدنيا، وهل نستطيع القياس؟ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة، لو أن ما يقل ظفر يعني هذا الظفر الشيء الذي يقله وهو الغبار الموجود اليسير، لو هذا خرج من الجنة، بس هذا الشيء اليسير الذي لا يكاد يرى خرج من الجنة، قال لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس. الأساور هي الحلي وحلو أساور من فضة، لطمس ضوء الشمس، هذا الإسوار فقط الذي على اليد، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وفي قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة نأخذ هذا الحديث حتى لا نطيل، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة في سبيل الله أو روحة، لأنه قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم.
فإذا الإنسان غدا في سبيل الله أو راح أي مشى في الصباح في سبيل الله أو راح في المساء في سبيل الله، هذا خير من الدنيا وما فيها. يعني لو جمع الدنيا بحذافيرها وصار ملكا على الكرة الأرضية فهذه الغدوة خير من الدنيا وما فيها، لأنه سيجد عاقبتها في الآخرة. قال اللهم وفقنا لذلك. قال ولقاب قوس أحدكم، ما هو قاب القوس؟ هو المكان الصغير الذي يخرج منه السهم. قال ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر النساء فقال ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة، من نساء أهل الجنة يعني من الحور العين أو من نساء أهل الدنيا اللواتي دخلنا الجنة، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ما هو النصيف؟ الذي هو الشيء، نعم الشيء الذي يوضع على الرأس لتغطية الرأس. قال خير من الدنيا وفيها. والشاهد قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو طلعت هذه المرأة لأضاءت ما بينهما، يعني لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأت ما بينهما ريحا. فقط اطلاع تسيطر على الكرة الأرضية كاملة، مجرد اطلاع عبارة عن طلة تطلع، فكيف من يدخل هذه الجنة؟ إذن هذا المعنى في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. تعال بنا إلى معنى آخر في الآية حتى لا نفوته، وهو قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة
رزقا.
رزقا، ما معنى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا؟ قالوا بأنه هنا يبين لهم الشهوات متعددة التي يشتهيها الإنسان، منها شهوة الأكل ومنها شهوة النساء،
نعم،
ومنها شهوة المال والملك والتملك والجاه، ومنها شهوة الدار،
نعم،
سعة الأرض، ذكرها الله سبحانه وتعالى كلها هنا. فقوله تعالى كلما رزقوا، هذا يتكلم عن شهوة الأكل،
الأكل، نعم،
كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. طيب ما معنى قالوا هذا الذي رزقنا من قبل؟ يعني هل هم رزقوا في الدنيا فأعيد لهم في الآخرة؟ ما معنى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل؟ اختلف أهل العلم، فقيل أي أنهم يؤتون بثمار أهل الدنيا متشابهة في الشكل لثمار أهل الدنيا ولكنها متغيرة في الطعم. ولا شك أن هذا تفسير لا يكاد الإنسان أن يوافق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء،
نعم،
والله تعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. فكيف يقال بأنه الذي في الدنيا يمكن أن ينتقل في الآخرة ولكنه الطعم فقط يختلف؟ إذا ليس هذا هو المعنى. قال المحققون في معنى قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة
رزقا
قالوا هذا الذي
رزقنا
من قبل، قالوا المعنى أنهم يرزقون من الثمار ما لا يخطر على بال، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، أي أنهم يرزقون الآن ثمرة من الأكل اللذيذ. لاحظ هنا ثمرة من الأكل اللذيذ، ليس المقصود ثمرة يعني أنها مجرد فاكهة، ثمرة من الأكل اللذيذ، ثم بعد ذلك يرزقون من جديد ثمرة من الأكل اللذيذ،
نعم.
فلما يرزقون من جديد ثمرة من الأكل اللذيذ يقولون هل له نفس طعم هذا الذي رزقنا من قبل؟ يتعجبون، هل له نفس طعم السابق؟ هذا الذي رزقنا من قبل هل له نفس طعم السابق؟ فلما يأكلون يفاجئون بأن له طعم جديد ولذة لذة أخرى جديدة،
نعم.
فيتعجبون من دوام اللذة وعدم الملل منها. إذا مع أن الدوام يخفف اللذة، الإنسان لو أكل العسل دائما خلاص اللذة تبدأ تذهب،
صحيح،
يعتاد عليه. لو أكل الحلويات دائما، لو أكل الفواكه دائما يبدأ يريد يغير، لكن هم يتعجبون أن هذه اللذة لا تزول بل يبقى لهم اشتهاء. فإذا أتوا بشيء جديد يقولون هل معقول خلاص تذهب اللذة من نفوسنا؟ وهذا معناه وأتوا به متشابهة، فيأكلون فيجدون لها لذة متجددة. إذن هذا هو المعنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن رزق الجنة وثمرها يتشابه في الصورة ولكنه تتجدد لذته، وهذا مثل المعنى السابق. طيب معنى قوله تعالى وأتوا به متشابهة، أي أتوا به متشابهة، أي متشابهة في الأسماء، هذا معنى. وقيل أتوا به متشابها يعني في كونه خيرا، يعني لا يستطيع أن يميزوا هذا خير من هذا أو هذا خير من هذا،
لا
هذا معنى أتوا به متشابها. وهذا ورد عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال هو كله خيار لا رذل فيه. بينما نحن يؤتى لنا بعنب على سبيل المثال في الدنيا، يكون هذه الحبة لذيذة وهذه تشبهها ولكنها ليست لذيذة، هناك متشابهة يعني أنها كلها متشابهة في لذتها وجودتها. وهذا التفسير عن قتادة من ألطف أنواع التفسير وأتوا به متشابهة، حتى لا يظن الإنسان أنه مثل ما يذهب إلى الفاكهاني فيبدأ يحاول يختار ويختار بحيث يختار الأجود وبعد ذلك يفاجأ بأنه ليس الأجود، بينما هناك في الآخرة يجده كله مماثلا للآخر في جودته مع اختلاف طعمه وتنوع مذاقه. نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.
يعني شيخ ربما يكون هو من نوع واحد لكن يختلف حتى في
لذته،
لا إله،
في لذته هو يختلف في لذته لا ارتفاعا وانخفاضا، وإنما يختلف في لذته أي في مدى لذته مع تشابهه في هذه اللذة، في أصل اللذة،
لا إله.
وهذا واضح، أحيانا العنب يأتيك ولا الرمان ولا الفاكهة الموز وتجد لهذا لذة وتجد لهذا ما لذة أخرى، فتقول ما أجمل هذا،
كن من بلد وهذا من بلد،
نعم،
آخر،
نعم، نعم، ويكون له. وهكذا هذا التقريب وتبسيط لنعيم الآخرة.
شيخنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لو وقفنا على هذا التفسير مبدئيا تفسير إجمالي أو موضوعي
في قوله تعالى إن الله لا يستحي بياءين أن يضرب مثلا ما بعوضة، بياءين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها،
نعم،
ما معنى هذا؟ قالوا أولا لماذا جاءت هذه الآية هنا بعد ذكر الجنة؟
نعم، خاصة جاءت بعد ذكر المتقين المؤمنين الكافرين المنافقين ثم نعيم أهل الجنة.
قالوا هذا لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا القرآن وذكر ضمن هذا القرآن أمثلة، فمثل بالعنكبوت.
نعم،
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وذكر الذباب فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وقال مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد
نارا.
المشركون يرون انجذاب الناس نحو القرآن، فما يملكون شيئا أمام هذا الانجذاب إلا أحد أمرين، إما القتال والاضطهاد، وإما أن يشوشوا على القرآن. إذا لم يستطيعوا القتال أو القتل والاضطهاد للمعتنقين للدين الجديد يشوشون على القرآن، فقاموا الآن يشوشون ويشنشنون، يقولون ما الحكمة؟ لماذا يمثل بشيء حقير في أعينهم كالذباب وشيء حقير في أعينهم كالعنكبوت؟ لماذا يمثل هذا التمثيل؟ ولماذا يمثل هذا التمثيل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا؟ فقال الله سبحانه وتعالى رادا عليهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يقول سيجدون لو تأملوا أن الحق كل الحق في أن يمثل هذا التمثيل، لو تأملوا لو أرادوا أن يتأملوا، لكنهم لا يريدون، فقط يريدون أن يشوشوا. على هذا نطرح هنا سؤال، قد يأتي واحد يقول ما الحكمة في الشيء الفلاني؟ ما الحكمة في ضرب الأمثال؟ ما الحكمة في الصلاة؟ ما الحكمة في الزكاة؟ ما الحكمة أن الصلوات خمس؟ نقول أنت تسأل عن الحكمة لواحد يماثلك، واحد كنت تبني أنت وإياه بيت فجاء ووضع حجرا في غير المكان المعتاد، فأنت عجبت فتقول له ما الحكمة من وضع هذا الحجر؟ صح، عندك حق أن تسأله، لكن عندما تكون أنت مخلوق عبد وذاك هو الخالق المعبود سبحانه وتعالى، فما يجوز لك أن تسأله عن الحكمة، بل تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهذا معنى قوله تعالى فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يتيقنون بأن ما أتى الله به حق وإن لم يدركوا سره.
نعم،
قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه. إذن نحن عندما نصلي لا نصلي كنوع من الرياضة، نحن نصلي لأن الله أمرنا بذلك وتعبدنا به.
نعم،
يأتي من الحكم بعد ذلك الرياضة شيء آخر، لكن ليس هو المقصود. المقصود أننا عبيد واستمعنا له عندما أمرنا بالصلاة. نحن لا نتوضأ كنوع من النظافة، وإنما نتوضأ لأن الله تعبدنا بالوضوء قبل الصلاة. نعم، قد يأتي بعد ذلك النظافة شيء لاحق. إذن هذا الحكمة هي أننا استمعناه وأطعناه، ولذلك ختم الله هذه السورة بقوله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
وإليك المصير.
إذن هذه المسألة الأولى، فقال الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المسألة الثانية أن الله رد عليهم فقال فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال الرد عليهم النقطة الأولى أن صغر حجم المخلوق مع وجود كل الوسائل الموجودة في المخلوق الكبير، هذا يدل على شدة الإبداع وعظمة القدرة. فقد قالوا بأن البعوض يوجد فيه ما لا يوجد في الفيل، والدليل على ذلك أنك لما يخترع لك كمبيوتر صغير جدا تعظم مخترعه أعظم مما تعظم الذي يخترع لك كمبيوتر على شكل غرفة. فكذلك عندما أوجد البعوض سبحانه وتعالى، وعلى سبيل المثال لو أردنا أن نقول هذا البعوض ماذا فيه، قالوا البعوض فيه أشياء عجيبة لا تكاد توجد في بقية الحيوانات الكبيرة. فمثلا قالوا البعوض قادر على تشخيص فريسة من مسافة 65 كيلومتر، وهذا من الذي يستطيعه؟ إحنا بالكاد نشم بعضنا لما نكون بجوار بعضنا.
صحيح.
قالوا بأن له مثلا 100 عين في رأسه، قالوا في فمه 48 سن، قالوا له كم قلب؟
ثلاثة
قلوب، قالوا له 6 سكاكين، هذا كله في هذا الحيز الصغير. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم، من حيث الحجم قال الله لخلق السماوات والأرض أي من حيث الحجم أكبر من خلق الناس، ولكن يوجد في هذا الإنسان أشياء لا توجد في الجبال على سبيل المثال. فإذا الصغر لا يدل على الاستهانة، هذا الرد الأول. الرد الثاني أن العرب ذاتهم كانوا يمثلون بالحشرات الصغيرة في أمثلتهم، كما قال الشاعر مثلا ولو أن برغوثا على ظهر قملة يكر على ضبع تميم لولتي، هذا يستهزئ بها، يستهزئ بقبيلة تميم. والمقصود في ذلك الوقت عندما كانوا عندما كانت العرب تناقر بعضها بينهم المناقرات، فقال هو يرد عليهم ولو أن برغوثا على ظهر قملة. إذن هم كانوا يمثلون، هذا موجود في كلامهم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما ذكر الناس كما عظم بعض الناس في موضع كما ذم بعض الناس بحسب صفاتهم في موضع، على سبيل المثال تميم قال هم أشد الناس على الدجال بالنسبة لقبيلة تميم، ولكنه ذكر بني حنيفة عندما خرج فيهم مسيلمة واستمعوا له وأصغوا لقوله واتبعوه على نبوته، فذم وافدهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود بهذا أن التمثيل بالحشرات الصغيرة موجود في كلام العرب. والصغر، المسألة الثانية قلناها بأن الصغر قد يكون دليلا على العظمة. تعال بنا الآن إلى قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، كلمة يستحيي من مأخوذ، من أي شيء مأخوذة؟ من استحياء. عندنا ألف وسين وتاء. طيب الألف والسين والتاء، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة
فما فوقها.
فما فوقها. طيب الألف والسين والتاء في العربية تأتي للطلب، يعني أن تقول أستغفر بمعنى أطلب الغفران.
نعم.
وأن تقول أستنجد أطلب النجدة.
النجدة. أستعين.
طيب أستعين أطلب الإعانة.
نعم.
طيب هنا يستحي استحيا، هل معنى ذلك أنه يطلب؟
لا
لا. لا لا يطلب. الألف والسين والتاء هنا للتأكيد، أي لتأكيد الصفة الموجودة، مثل استجاب، فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب يعني يؤكد أنه أجابهم، وليس استجاب يعني طلب إجابتهم. إذن الألف والسين والتاء هنا خرجت عن معتيدة في اللغة العربية. طيب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، تكلمنا عن البعوضة. طيب ما معنى كلمة ما؟ قالوا ما هذه إبهامية نكرة تدل على معناها من تفخيم أو تحقير، والمقصود إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أي مثل كان بعوضة فما فوقها. طيب ما معنى فما فوقها؟ قالوا فما فوقها هذا أسلوب عربي يدل إما على العظم أو على الصغر أيضا، ولذلك اختلفوا. إذا قلنا على الصغر يكون فما فوقها يعني فما دونها في الصغر والحقارة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها
شربة ماء.
شربة ماء. طيب الاحتمال الثاني فما فوقها، فما هو أكبر منها، أي ما هو أعظم منها في الجثة. وقد قال بعض المتأملين قالوا فما فوقها بأنه هناك
مخلوق
صغير طفيلي ينمو على ظهر البعوضة، فالله سبحانه وتعالى أشار إليه ولم يكتشفه الناس إلا بعد أن توسعوا في الآلات التي تريهم الأشياء الصغيرة. طيب إذن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها أي فما دونها في الصغر، أو فما فوقها أي فما هو أعظم منها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يشاك أحدكم بشوكة فما فوقها إلا كفر الله عنه بها خطيئة. فقوله فما فوقها بشوكة فما
فوقها،
فما فوقها يعني إيش؟ يعني
أعظم منها أو أقوى منها،
أقوى منها أو أصغر منها،
أو أصغر منها. نعم.
مثل للشوكة باعتبار أنها ألم تحدث ألما بسيطا، وما هو أصغر من هذا الألم البسيط كالارتياع. الارتياع يعني الخوف عندما يرى الإنسان شيئا يفزعه.
نعم.
فكذلك يكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطيئته. إذن هذا معنى الآية. قال الله بعد ذلك فأما الذين آمنوا
فيعلمون
أنه الحق من ربهم، يعني الذين آمنوا يعلمون أن ما نزل إليهم من ربهم هو برهان وشفاء ونور، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
طيب بارك الله فيكم شيخنا، نستكمل إن شاء الله شيخنا الحلقة القادمة إن شاء الله، نقف حول هذه الآية وما بعدها. شكرا لكم شيخنا، زادكم الله من فضله ومن عليكم بكرمه، وشكر موصول لكم أنتم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة بإذن الله. ملأ الله قلوبكم بمحبته والتعلق به والإقبال عليه. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.